الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فنستكمل القراءة من كتاب البداية والنهاية للإمام إسماعيل بن كثير القرش الدمشقي المتوفى سنة 774 هجرية ورحمة الله عليه. وصلنا إلى كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أيامه وغزواته وسراياه والوفود إليه وشمائله وفضائله ودلائله الدالة عليه. باب ذكر نسبه الشريف وطيب أصله المنيف صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان تلك الأسئلة عن صفاته عليه الصلاة والسلام، قال: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: كذلك الرسل تبعث في أنساب قومها، يعني في أكرمها أحسابا وأكثرها قبيلة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهو سيد ولد آدم وفخرهم في الدنيا والآخرة أبو القاسم وأبو إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم وأحمد، والماحي الذي يمحى به الكفر، والعاقب الذي ليس بعده نبي، والحاشر الذي يحشر الناس على قدميه، والمقفي. المقفي هو الذي قف من قبله من الرسل فكان خاتمهم وآخرهم، ونبي الرحمة، ونبي الرحمة، ونبي التوبة، ونبي الملحمة، وخاتم النبيين، والفاتح، وطه وياسين وعبد الله. قال البيهقي: وزاد بعض العلماء فقال: سماه الله في القرآن رسولا، نبيا، أميا، شاهدا، مبشرا، نذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا، ورؤوفا رحيما، ومذكرا، وجعله رحمة ونعمة وهادية. وهو ابن عبد الله، وكان أي عبد الله أصغر ولد أبيه عبد المطلب، وهو الذبيح الثاني المفدى بمئة من الإبل كما تقدم. قال الزهري: وكان أجمل رجال قريش، والمقصود هنا عبد الله، وهو أخو الحارث والزبير وحمزة وضرار وأبي طالب، واسمه عبد مناف وأبي لهب، واسمه عبد العزة والمقوم، واسمه عبد الكعبة، وقيل هما اثنان، وحجم، واسمه المغيرة والغيداق وهو كثير الجود، واسمه نوفل ويقال إنه حجل، والعباس. هؤلاء أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أعمامه عليه الصلاة والسلام، وعماته ست، وهن أروى وبرة وأميمة وصفية وعاتكة وأم حكيم وهي البيضاء، وسنتكلم على كل منهم فيما بعد إن شاء الله تعالى. فهؤلاء أولاد عبد المطلب، واسمه أي عبد المطلب اسمه شيبة، يقال لشيبة كانت في رأسه، ويقال له شيبة الحمد لجوده، وإنما قيل له عبد المطلب لأن أباه هاشما لما مر بالمدينة في تجارته إلى الشام نزل على عمرو بن زيد الخزرجي النجاري، وكان سيد قومه، فأعجبته ابنته سلمى فخطبها إلى أبيها فزوجها منه، واشترط عليه مقامها عنده، وقيل بل اشترط عليه أن لا تلد إلا عنده بالمدينة. فلما رجع من الشام بنى بها وأخذها معه إلى مكة، فلما خرج في تجارته يعني من العام القادم أخذها معه وهي حبلى، فتركها بالمدينة ودخل الشام، فمات بغزة. ووضعت سلمى ولدها فسمته شيبة، فأقام عند أخواله في بني النجار 7 سنين. ثم جاء عمه المطلب ابن عبد مناف فأخذه خفية من أمه فذهب به إلى مكة، فلما رآه الناس ورأوه على الراحلة قالوا: من هذا معك؟ فقال عبدي، ثم جاءوا فهنؤوه به وجعلوا يقولون له عبد المطلب. لذلك فغلب عليه وساد في قريش سيادة عظيمة، وذهب بشرفهم ورئاستهم، فكان جماع أمرهم إليه، وكانت إليه السقاية والرفادة بعد المطلب، وهو الذي جدد حفر زمزم بعدما كانت مطمومة من عهد جرهم كما تقدم. وقال ابن هشام: وعبد المطلب أخو أسد ونضله وأبي صفي ونضله وأبي صيفي وحية وخالدة ونضله وأبي صيفي وحية وخالدة ورقية، هؤلاء أخوان عبد المطلب، وخالدة ورقية والشفاء وضعيفة، كلهم أولاد هاشم، واسمه أي هاشم عمرو، وإنما سمي هاشما لهشمه الثريد مع اللحم لقومه في سني المحل، والمحل هو الجد والقحط كما قال مطرود. عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مسنتين عجافا، سنت إليه الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الأصياف، وذلك لأنه أول من سن رحلتي الشتاء والصيف، وكان أكبر ولد أبيه. وحكى ابن جرير أنه كان توأم أخيه عبد شمس. وهذا النسب بهذه الصفة لا خلاف فيه بين العلماء، فجميع قبائل عرب الحجاز ينتهون إلى هذا النسب، أي نسب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن عباس وغيره في قوله تعالى: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. لم يكن بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نسب يتصل بهم. وصدق ابن عباس رضي الله عنه فيما قال، وأزيد مما قال، وذلك أن جميع قبائل العرب العدنانية تنتهي إليه بالآباء، وكثير منهم بالأمهات أيضا، كما ذكره ابن محمد بن إسحاق ابن إسحاق ابن إسحاق وغيره في أمهاته وأمهات آبائه وأمهاتهم مما يطول ذكره. وقد حرره ابن إسحاق رحمه الله والحافظ ابن عساكر، وقد ذكرنا في ترجمة عدنان نسبه وما قيل فيه، وأنه من ولد إسماعيل لا محالة، وإن اختلف في كم بينهما أبا. قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه أبي جعفر الباقر في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح. وهذا مرسل جيد، وهكذا رواه الإمام البيهقي. قال القاضي عياض: تنبيه في كتابه الشفاء. وأما أحمد الذي أتى في الكتب وبشرت به الأنبياء، فمنع الله بحكمته أن يسمى به أحد غيره، ولا يدعى به مدعو قبله، حتى لا يدخل لبس فيه على ضعيف القلب أو شك. وكذلك محمد لم يسمى به أحد من العرب ولا غيرهم، إلى أن شاع قبل وجوده وميلاده أن نبيا يبعث اسمه محمد، فسمى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحدهم، وهو والله أعلم حيث يجعل رسالته، وهم محمد ابن أحيحة ابن الجلاح الأوسي، ومحمد ابن مسلم الأنصاري، ومحمد ابن البراء البكري، ومحمد ابن سفيان ابن مجاشع، ومحمد ابن حمران الجعفي، ومحمد ابن خزاعي السلمي، لا سابع لها. ويقال إن أول من سمي محمدا محمد ابن سفيان ابن مجاشع، واليمن تقول بل محمد ابن اليحمدي ابن من الأزد. ثم إن الله حمى كل من تسمى به أن يدعي النبوة أو يدعيها له أحد، أو يظهر عليه سبب يشكك، أحدا في أمره حتى تحققت السمتان له صلى الله عليه وسلم لم ينازع فيهما. هذا لفظه هذا والحمد لله رب العالمين. تفضل شيخ تعليقك.
طبعا العلم بنسب النبي من الدين، لأن الله قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. وذكر المؤلف حديث هرقل أنه لما جاءه تجار العرب فيهم أبو سفيان وكان قد وصله خطاب النبي بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن عبد الله إلى هرقل العظيم الروم السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين وإن لم تسلم فإنما عليك إثم الرئيسي. فعلى طول لما جاء الكتاب قال شوفوا لي أحد في العرب من العرب موجود، ولكن هذا الكلام في القدس. فأخذوا أبو سفيان كان على رأس قافلة في التجارة ومعه مجموعة وأخذوا سألهم 10 أسئلة. من ضمن هذه الأسئلة قال ما نسبه فيكم؟ وكان أبو سفيان هو اللي بيجاوب، قال هو فينا ذو نسب، يعني إنه في نسب القوم. والحمد لله كانت قريش هي أعلى العرب نسبا ومكانة في العرب، والنبي اختاره الله تبارك وتعالى في نسب قريش وفي أشراف أشرافه صلى الله عليه وسلم. فالحفظ النسب النبي والمعرفة هذا من الدين صلوات الله وسلامه عليه. طيب في أحد له شيء في هذا اللي سمعناه عشان نبدأ موضوعنا في المسابقة إن شاء الله؟
في سؤال في الموضوع؟ نبدأ الشيخ بالأسئلة. عندك سؤال بسعود؟
خذ الأسئلة.
هذا عندك سؤال تفضل.
أنا جهت عقد الأسئلة. حافظ خلايا.
ماشي. تفضل شيخ.
خلاص ما في أسئلة؟
ما في أسئلة.
طيب. نبدأ مسابقتنا إن شاء الله.
تابع يا شباب.
أول سؤال. هل أجرى النبي مسابقات في أصحابه؟ وما الدليل؟ يلا.
اليمن. يلا. مصري ماكو.
في إجابة.
تفضل.
أيوة.
الدليل إن الخيل مضمر وخيل مضمر.
ها؟
خيل
مضمر. أنا بسمع كويس.
يقول الخيل مضمر وغير مضمر.
هذا الدليل.
ايش عامل يقول
معاشه غضا
عنها؟ لا النبي عمل مسابقات زي احنا بنعملها هذه ولا ما عمل؟
السمر
سمر سمر سمر.
يعني احنا لنا سنه ولا بدعه احنا بنعملها؟
ابو يوسف خلاص
على الخيل
لا الرسول اجرى اللي كان يجري المسابقات بين الخيل اللي هي مضمره وغير مضمره، مش مسابقات علميه ديت عشان يشوف الخيل، يعني تسبق ديت مسابقات بين الخيول عشان تشوف اللي تسبق واللي ما تسبق. الان نعم، لكن مسابقات علميه هكذا عمل النبي؟
بيوسف تفضل. بيوسف
عمل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سالهم عن النخله
ايش قال لهم؟
قالوا ان شجره تشابه المؤمن. نعم
ما هي الشجرة
مع القصة المشهورة معروفة. وكان أظن ابن عمر كان عارفها، بس يقول كان رجال يعني كانوا كبار السن، يقول فاستحيت أنا أتكلم بذلك. فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم النخلة، يعني هذا فيها
مصر. هذا صحيح، هذا جواب صحيح. النبي هو جالس مع أصحابه قال لهم مثل المؤمن كشجرة لا ييبس ورقها. يقول ابن عمر كما جاء في صحيح البخاري يقول فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة، لكن يكون استحييت لأني جالس أبوه وكبار السن من الصحابة وهو صغير، قالت استحييت، فقال النبي هي النخلة. فقال بعدين عبد الله لأبيه، قال يا أبتي والله جاءت في بيتي إنها النخلة، فقال له لو قلتها لكانت عندي خير من كذا وكذا من حمر النار. يعني لو أنت جاوبت كان فرح به عمر فرحا عظيما. طيب إذا هذا سؤال. إحنا في الأسبوع الماضي عرفنا أسماء ست أصنام الكبرى في الجزيرة، هبل وعساف ونائلة واللات والعزة ومناه وذي الخلص،
سبعة
فاكرين هذه ولا ما فاكرين؟ سبعة عارفين هذا؟ طيب، وقلنا أن احنا في هذه الليلة حنسأل سؤال كيف كانت نهاية كل صنم من هذه الأصنام. فنبدأ بمناه. مناه كيف أزيل؟ اللي يعرف يكلمنا ويحدث.
اليوم ليس صعب.
تفضل.
مناه
على صوتك.
مناه هذا كان صنم
يعني.
يعبد، وكان مكانه بين مكة والمدينة المشلل على ساحل البحر، وكانت تقدسه العرب، وممن يعظمه ويقدسه أكثر الأوس والخزرج. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حينما كانت يعني نهاية هذا الصنم، لما كان يوم الفتح أرسل علي بن أبي طالب معه رجال إليه فهدموه.
أحسنت. إيش حصل عنده؟
نعم.
حصلوا إيش؟ علي حصل إيش؟
تقريبا ذهب بقى وقربين
حدث. عنده ذهب وعنده فضة وعنده سيف، أخذه كذلك وهدمه. إذ الذي هدم هذا الصنم وعلي بن أبي طالب، ومكانه في المشلل اللي هو مكان الجحفة الآن، وهو مكان مهل الآن في اللي فيه، وكان في الجاهلية يهل منه الأوس والخزرج. طيب هذا جائزة
يستاهل.
جائزة
عندنا صنم ثاني، وهو نبدأ بآخر صنم ذي الخلص. كيف انتهى هذا الصنم ومن هلمه؟ وين المذاكرة؟
وين المذاكرة يا شباب؟
أنت لا واحد شاطر شيخ.
وين
طالع الأول الأنصاري؟ إن شاء الله لا إله إلا الله.
في ناس هربت يا شيخ ما قدش.
لا مسافرين مسافرين.
في ناس سافروا.
ها؟
في ناس سافروا.
طيب. مشاغب دائما.
ذاكروا سافروا؟
يمكن.
طيب مين؟
أيوة.
زين محضر.
لو ما أحد يعرف.
إيه محضر.
خلاص انت اللي حضرت وقول
يلا تفضل.
بالخلص هذا كان في مكان بين مكة واليمن.
طيب
ما اليمن مفروض
ونهايته كانت على النبي، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله البجلي.
كان في أي سنة؟
نسيت.
طيب كان في السنة العاشرة. ها
قاله ألا تريحني من ذي الخلصة؟
أيوه قال لي مين؟
لجرير.
نعم.
فذهب إليه برجال و يعني قاتل همدان.
شرد عليه جرير لما قال له ألا تريحني من ذي الخلصة؟
أيوه نعم.
ماذا رد على النبي؟
ويعني مضمون القصة أنه استجاب النبي صلى الله عليه وسلم وذهب
على طول كده. لا القصة قال له يا رسول الله إني لا أثبت على الخيل، أنا ما أقدر أركب خيل، خيل تضيعني. فإيش سوى له النبي؟ ضرب في صدره،
ضرب في صدره.
وقال الله الله جعله هاديا مهديا، خلاص ثبت بقى.
يعني كبير في السن كان؟
لا ما كان كبير في السن، لكن في بعض الناس ما تقدر تثبت على الخيل. يعني في ناس خلاص كأنه مولود على ظهر الخيل. طيب هل السلام كان لمن؟ أي قبيلة؟
لغطفان.
ها؟
لغطفان.
كيف؟
خثعم وبجيلة و
أيوة
وهمدان.
سلام داوس يا شيخ.
ودب غفار. نعم
كان لداوس
غفار. نعم.
أيوة
هذه كان بعض القبائل.
طيب
جماعة أبو هريرة
كم واحد فيهم؟
أخذ كم واحد؟
لا تفاصيل يعني.
وأحمد يجيب مشاكل.
ها؟ أخذ معه 100 فار. نعم. كان يسمى هذا ذا الخلص له اسم كبير. يسمى إيش؟ يسمى الكعبة اليمانية. وكان مبني ببناء حجري أكبر من بيت الحرام. طيب قال فيه النبي كلام، قال لا ت... لا 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 تقوم الساعة حتى
يعبد مرة ثانية،
إيه حتى تضطرب أليات دوس حول ذي الخلص. فأخبر النبي أنه سيعود يعني الناس والمشركين إلى عبادته قبل آخر الزمان. طيب إذن اللي هدم ذي الخلصة هو جرير ابن عبد الله البجلي. نحن سألنا سؤال وقلنا في واحد كان يقول لم يعني يحجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم،
ما رأني إلا تبس،
وما رأني إلا تبس. طيب نيجي إلى العزة، من هدمها وكيف انتهت؟
شيخ عرفت من هدمها بس عاد
هات ما عندك.
شيخ اللي هدم العزة خالد بن وليد.
خالد بن وليد وكيف؟
طبعا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يذهب ويهدم الصنم، وهو قريب من اليمن تقريبا في الجنوب.
العزة.
العزة
يا شيخ.
طيب
طائف اللات
اللات
من العزة. كانوا العرب شو يقولون؟ يقولون الرب يصيف باللات ويشتب العزة لحر المكان، لحر مكان الصنم.
طيب لما لاحظوا خالد عمل ايه؟
هدمها وطلعت له وحدة يقول مثل جنية وكذا، قامت تصرخ وقتلها.
طيب الرسول خلى خالد ايش؟
ها؟
ايش خلى خالد؟
لا عزة
في ثلاث رواية. قال طبعا الله عليك العزة فلا عزة بعدها. قال له حتلاقي ثلاث سمرات.
اي نعم ثلاث شجرات.
ايوه
ايه
سمرة سمر معروف.
نعم
قطع قطع واحدة ما شاف شيء، قطع الثانية ما شاف شيء، راح قطع الثالثة شاف هذه الجنية
حبشية
صوفيا خالد
قتلها.
ها؟
قال خلاص قتلها بالسيف.
ضربها بالسيف. وصفوا هذه الجنية بأنها إيه؟ امرأة سوداء عارية
حبشية
ناشرة شعرها. ما خاف منها خالد، والله تقول اختار خالد لأنه هو الذي لي. طيب اللات
اللات
كيف كانت نهايته؟
جاوب
شيخ. ايش ما
جاوب؟
خلاص ابو
علي ابو عثمان.
ابو عثمان له
عند له جائزه، عنده بعد عنده اجابه كمان.
اللات
اللي هدم اللات المغيره بن شعبه.
شيخ المغيره بن شعبه ثقفي. اي
طبعا.
طيب
هي تبع ثقيف.
نحو مين؟
مغرب الطايف.
نحو لوحده؟
والله عاد ما ادري يا مجموعه.
ما تدري؟
مجموعه.
خل معه واحد مشهور.
بس واحد.
لو مين؟ ابو سفيان.
ابو سفيان
ابو سفيان واراد ان يقدم على سفيان ليهدمها برضي إشراح. طب يستوي جماعة اللات فيه
خوفوه منها.
ها؟
خوفوه هذا يا شيخ اليوم.
خوفوه ثلاثة سنة وخوفوه
اليوم تيو الشيخ
ثم بعد ذلك طبعا هو لما راح عمل فيهم حركة زي ما يقولوا لما راح هنا كذا وكذا رجع للخلف كأنه في شيء فقالوا خلاص يعني
أصابته
لا تضربوا
هو شلون
لو صاحب صاحب نكتة مغيرة بن شعبة ثم ذهب إليه و... وضربه بالماء والسيف حتى أزاله. طيب بقي والباقي متى أزيلت أساف ونائلة وهبل؟
بعد الفتح.
ها؟
يوم الفتح. يوم الفتح.
لما دخل النبي مكة
فتح.
ودول كانوا في الكعبة. هبل كان داخل الكعبة. وأساف ونائلة على الصفا والمروة. فهذه أزيلت مع ما أزيل من بقية الأصنام. طيب. المذكرة مش ولا بد يعني
أنا ما عندي مصري واشي
طيب في سؤال خفيف سؤال خفيف النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر تعدل الدنيا وما فيه عاوزين نجيب ثلاث سنن في ركعة الفجر سنن ثلاثة في ركعتي الفجر يلا من يعرف تعال
تخفيف
طيب
الركعة الأولى الكافرون
أول سنة
الركعة الثانية
يقول نقرأ في الركعة الأولى
كان النبي يقرأ في الركعة الأولى كل يا الكافرون في الركعة الثانية كل الله واحد طب هذه واحد ثانية
تفضل واحد
تخفيف
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 كان النبي يخفها جدا حتى تقول عائشة هل قرأت الفاتحة فكان هذه السنة الثانية أنه يخفها سنة الثالثة
تفضل
تصلى بالبيت شيخ كان النبي يصلي في البيت لكن ما منع أن تصلى في المسجد
يضطجع على
ويضطجع نعم طيب سنة لعامة الناس سنة قولية
شيخ في قراءة ثانية لها بعد الشيخ
ها
في قراءة ثانية
لها أيوة.
قل لأهل الكتاب
لا يعني
ناسيها
حفظ كنت تعالوا إلى كلمة خلينا نقرأ
في آيتين
نعم قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فنقرأ بهذه الآية طيب شيء مهم جدا سنة ثالثة في ركعة الفجر مهمة
تصلى
قبليه
اذا فاتت تصلى بعد الصلاه بعد
هذه سنه كانت كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني راى رجل يصلي ركعتين بعد الصلاه فقال له يعني ايش يصلي
اقره
فاخبر انه كان لم يلحق ركعتين الفجر والان يصلي فإذا يجوز لمن تأخر ركعة الفجر أن يصليها بعد الصلاة سنة رابعة ومهمة
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يدعوها سفرا ولا حضر
أن النبي ما تركها فليست كبقية النوافل تترك في السفر هذه كان يصليها في السفر والحضر طب سنة خامسة
كنا مخلصنا
شوف بارا رحمة قالوا في واحدة بخاطر في واحدة بخاطر ثلاثة
هذه ركعتين خير من الدنيا وما فيها فلا بد يكون لها سنن نعم ها سنة مهمة كثير من الناس يغفل عنها. أيوة ما في أحد
وجمل وحمد أكثر مني ودوم جابهم
أصنان يمهم ما عرفوا
يقوم أنا أعترف الأصنان ما عبدتهمش يقوم أنا أعترف الأصنان
لا يمهم دولي
ما لحقوا عليهم وحمد
ما عملناهمش
ما لحقوا عليهم يا أبو أحمد
لا الحمد لله أنك تمام كان
خلاص ما في أن النبي مهم جدا صلى الله عليه وسلم كان ينهى أن يصلي أحد بعد الأذان إلا ركعتين الفجر فقط.
والله
ما يصلي إلا ركعتين الفجر ولا يصلي أي نفل آخر. بس. نعم هذه سنة مهمة.
اللي فاتت الوتر ما يصليها الوقت شيخ.
نعم.
اللي فاتت الوتر ما يرضيها.
لا اللي يصلي الوتر خلاص. اللي يصلي الوتر إذا أذن المؤذن خلاص انتهى وقت الوتر.
ما تغضى الوتر.
نعم.
ما تغضى.
تغضى شفع. بعد شروق الشمس. بعد شروق الشمس يقضيها شفعا. يعني كان بيصلي ست ركعات سبع ركعات مثلا يصلي ثمان ركعات. يصلي 11 ركعة في الليل يصلي 12 ركعة.